من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر الماتن في الصفحة 32 في النقطة العاشرة: وأما الحياة فالمعروف بين أصحابنا الأخباريين بالفتحة، فتحة الهمزة مو كسرتها، الأخباريين المعروف جواز تقليد الميت ابتداء. فإذا ذهب الأخباريون من أصحابنا إلى جواز تقليد الميت ابتداء. نقف وقفة سريعة على هذا شو نسميه، كيفكم، فرقة، مسلك، طائفة، اللي هم الأخباريين. الأخباريون طائفة من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، ويعتمدون في مقام استنباط الحكم الشرعي، يعتمدون على الأخبار فقط. ونحن عندما نطلع بصورة سريعة وموجزة بالنسبة إلى أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم، نجد أن أصحاب الأئمة كانوا على طريقين وكانوا على مسلكين. المسلك الأول كان يأخذ الحكم الشرعي من الأخبار فقط، وهذا منهج في أخذ الحكم الشرعي من الخبر من دون إعمال وحاجة وبدل شيء آخر غير الخبر. وهذا المنهج منهج فهم الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من الأخبار، سار عليه الصدوقان والشيخ الكليني، وهذا مسلك نتائجه أي الاعتماد على الأخبار فقط، نتائجه ظهرت عند الأخباريين الذين هم محل بحثنا اليوم بصورة موجزة وسريعة. القسم الثاني من أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم الذين كانوا لا يعتمدون على الأخبار فقط في فهم واستنباط الأحكام الشرعية، وإنما كانوا يعملون النظر ويحركون المبادئ العقلية في استنباط الأحكام الشرعية. من هؤلاء مثلا الفضل ابن شاذان، من هؤلاء يونس ابن عبد الرحمن، زكريا ابن آدم، وثلة من الرواة. نتائج هذا المنهج وهذه الطريقة هي منهج الأصوليين من الشيعة الإمامية. بقي هذان المنهجان يسيران. الآن نجد مثلا أن الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق استنباطاتهم اعتمادا على ما موجود في كتبهم الحديثية، وواضح أنه لا يدخلون شيئا خارج مقام ماذا؟ مقام الحديث. أما الجانب الآخر لا يعتمدون على الحديث وعلى غيره، وبقيت هذه الطريقة من دون وجود حساسية ما بين المنهجين. أنت تحب أن تسير في هذا المنهج، ذاك يحب أن يسير في ذلك، وهكذا، إلى أن جاء القرن الحادي عشر وبرز أحد الأعلام الشيعة وهو محمد أمين الاسترابادي صاحب كتاب الفوائد المدنية، أحيا وقوى منهجا على حساب منهج آخر، قوى منهج الاعتماد على الأخبار دون إعمال النظر والمعرفة، وهذه مبادئ الاجتهاد التي هي محل كلامنا. فإذا رجح جانبا على جانب مع هجوم قوي، مع هجوم شديد على الجانب الآخر، فقوى مسلك الأخبارية على مسلك الأصولية. لابد أن نقف بصورة موجزة عن سبب نشوء الخط أو المذهب أو الطائفة الأخبارية في داخل الكيان الشيعي الإمامي الاثني عشري. يعني هم ونحن نتفق في كثير من القضايا، بل في جميع القضايا إلا في قضية الاستنباط. الاستنباط عندنا له مقدمات كثيرة، أما الاستنباط عندهم يعتمد على الأخبار فقط. نذكر بصورة سريعة، واللي يحب يوسع البحث بعد هو يراجع المطولات. الآن من حقنا أن نسأل، لماذا نشأ هذا المسلك وهذه الطائفة وهذه الفرقة في ضمن الكيان والجسد الشيعي الإمامي الاثني عشر؟ من ضمن الأمور التي ساعدت على ظهور هذا الخط هو توجه العلماء الأصولية، منهم مثلا العلامة الشهيدان العماني، ابن الجنيد، الشيخ المفيد. هؤلاء توجهوا باتجاه الجانب الأصولي، وزعم الاسترابادي أنهم خالفوا منهج وطريقة الأصحاب في استنباط الأحكام الشرعية، لأن منهج وطريقة الأصحاب، أصحاب الأئمة أو العلماء الأقدمين، منهجهم أنهم يعتمدون على الأخبار. أما عندما يأتي الاسترابادي يجد أن هؤلاء العلماء لم يعتمدوا على الأخبار، وإنما اعتمدوا على مقدمات كثيرة. هسه احنا الآن في يومنا هذا، من تريد تستنبط حكم شرعي شو تسوي؟ عندك أصول وعندك رجال وعندك لغة وعندك قواعد عقلية وعندك قواعد، وهكذا ما شاء الله. هذه المقدمات كثيرة لو مو كثيرة حتى نتوصل إلى استنباط الحكم. يقول هذه الطريقة الاسترابادية مخالفة لطريقة الأصحاب، فإذا هذه الطريقة راح تطلعنا من طريقة الأصحاب إلى طريقة جديدة، وهذه الطريقة الجديدة بلا ريب هو يقول بعيدة عن روح الشريعة. إذن تطبيق المنهج الأصولي، يرى المحدث الاسترابادي أن هذا فيه ابتعاد عن طريق الأصحاب. الأمر الثاني، يقول الاسترابادي في كتابه الفوائد المدنية، يقول شاع عند الأصحاب، يعني عند الإمامية بصورة مطلقة، الفقه التحليلي والاعتماد على المبادئ العقلية الكثيرة، كما نلاحظ هذا الشيء موجود في كتاب المحقق الكركي رحمه الله في جامع المقاصد، كما نجد هذا الكلام موجود في كتاب مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي. إذن يزعم الاسترابادي أنه انتقل فقهنا من فقه بهذه الطريقة التي سار عليها الأصحاب إلى فقه تحليلي، والفقه التحليلي يكون ماذا؟ معتمدا على الاستدلالات العقلية، والأصحاب لا يرونه ماذا؟ لا يرونه العمل بالاستدلالات العقلية. إذن هذا عامل ثاني لنشوء الفرقة أو الطائفة الأخبارية. العامل الثالث أن طلاب الأردبيلي وغير الأردبيلي، هؤلاء بدأوا يحصرون الاعتماد في مقام الاستنباط لا على كل رواية، وإنما على الروايات الصحيحة، بمعنى نبذ الروايات الضعيفة وإخراج الروايات الضعيفة عن مقام الاستدلال. إذن هيك يريد يقول الاسترابادي، إذا بقينا ويا الجماعة معناها أغلب تراثنا الروائي راح شنو؟ راح يبتعد عن مقام الاستنباط، يعني سوف يعرض عنه، فإذن راح يصير هدر، راح يصير إفراط وتفريط بالنسبة إلى، فإذن هذه الطريقة كذلك هو يقول خلاف. ومن يريد أن يقف على أن طريقة الأصحاب هي الابتعاد عن الروايات الضعيفة والتمسك بالروايات صحيحة يراجع منتقى الجمان إلى الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب المعالم. الأمر الرابع الذي يرى صاحب الفوائد المدنية أنه لا بد من الحفاظ على التراث تراث الأصحاب والتراث الشيعي، نجد أن أستاذه الذي هو صاحب المدارك أنكر الإجماع، إنكار الإجماع في هذه الحالة شكل خطرا وشكل علامة استفهام في ذهن التلميذ وهو الاسترابادي تجاه إنكار كثير من التراث الشيعي. الأمر الخامس أنه الاسترابادي لأنه ما قدر ينسجم مع الحواضر العلمية التي هي النجف وأصفهان، ابتعد عن هاتين الحاضرتين العلميتين وانتقل ما بين المدينة المنورة وما بين مكة المكرمة. وواضح أن المنهج الشيعي الإمامي الاثني عشري في تلك المدينتين بلا ريب هو ماذا؟ هو قليل. فالابتعاد عن الحواضر العلمية خلى الالتزامات تجاه هاتين المدرستين ضعيف، ولذلك بدأ يؤسس إلى منهج جديد، وكتابه سمي بالفوائد المدنية، يعني الفوائد التي حصل عليها أو التي انقدحت في ذهنه في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكو شيء أخير ولا نريد أن نقف عنده لأنه هذا يحتاج إلى قراءة تراث الدولة الصفوية، أن الدولة الصفوية الذي كان مؤثرا فيها هم علماء الدين. علماء الدين كانت لهم اليد الطولة، مثلا الكركي البهائي. الحاكم الصفوي أراد أن يوقع خلافا بين علماء الدين لكي ينشغلوا بالأمور الجانبية ويتركوا الدولة على حالها، يعني من دون مراقبة ومتابعة الحكام بما يصنعونه من ظلم. فأوقع الحاكم الصفوي الخلافة ما بين الاسترابادي من جهة وباقي العلماء الأصوليين من جهة أخرى، وقلنا هذه تحتاج إلى مراجعة تاريخ الدولة الصفوية ودخالة الدولة الصفوية في تسيير أو التأثير على المنهج العلمي الذي كان موجودا بالنسبة إلى الحوزة العلمية الشيعية الموجودة في أصفهان آنذاك. هذه مجموعة من العوامل التي بالإمكان بصورة إجمالية نقول هي التي ساعدت على ظهور الخط ونشأة الفرقة أو الطائفة الأخبارية في داخل الجسد الشيعي الإمامي الاثني عشري. هسه النتيجة هو موجود لما موجود صاروا الجماعة
موجودين
زين، خليها وراء هذا. الآن خلي نعرف أنه معالم المدرسة الأخبارية شنو، يعني بمن يؤمنون، يعني ما هي خلاصة نظرية الاسترابادي. احنا يعني من أجل أن نوصل عندنا فكرة حول الأخبارية، لأن محل ابتلاء أنه دائما نقول الأخبارية كذا الأخبارية كذا الأخبارية كذا، ماكو بحوث مفصلة زين. لابد أن نقف على نظريات الاسترابادي بصورة مختصرة جدا. الاسترابادي يحرم الاجتهاد والتقليد بالنسبة إلى عمل العام وعمل المجتهد، بل لابد من الرجوع إلى الروايات، أن نعود إلى أحاديث النبي وإلى أحاديث الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين. ولا تقل هذا يقول هذا الكلام هو السرابادي، يقول ولا تقل أنه الروايات ليست فيها الكفاية، ليست فيها الكفاية لأجل استنباط الأحكام الشرعية، لا تقل ذلك، بل الروايات فيها روايات عالجة التعارض، بيّنت لنا الخبر الضعيف من الخبر الصحيح، بيّنت لنا بيان القواعد الأساسية لعملية الاستنباط الرواياتية اللي بينت. الآن الروايات والآيات الكريمة وضحت لنا حجة خبر الواحد، لو ما وضحت 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 أنه كل خبر لا بد من عرضه على كتاب، لو ما وضحت. يقول هذه القواعد التي ذكرتها الأخبار يكتفي بها المجتهد في مقام الاستنباط، وما يحتاج تجيبون لنا قواعد مدري شنو، منا تجيب لنا كذا ومنا تجيب لنا كذا. الروايات بنفسها فيها الكفاية عن من؟ زين، هذه الروايات لا تقول يا بحنا كن نبحث السند ونشوف الروايات، لا لا لا، وإنما شهادة الكليني، شهادة الصدوق، شهادة الشيخ الطوسي، هذه شهادات تدل على صحة هذه الأخبار في الجملة. وما خالف كتاب الله نعرضه على كتاب الله، اللي وافق كتاب الله نقبل به. فإذا القضية لا تقول يا بأ أنت الروايات يا يقول هذا الكلام شيخنا، هو صاحب الفوائد المدنية يقول الروايات فيها الكفاية. فإذا بعد ما نحتاج أنه نذهب إلى الاجتهاد وإلى التقليد، هذه معالم النظرية. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، أنه معالم هذه النظرية تقول نحن نؤمن بكتاب الله بلا ريب، ولكن ظواهر الكتاب الكريم ليست بحجة، ظواهر كتاب الكريم ليست بحجة، وإنما القرآن الكريم لغته منهجه معانيه عالية وسامية، والقرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. فنعود إلى أئمة أهل البيت وإلى النبي صلى الله عليه وآله، إذا حلونا وقلونا هاي الرواية كذا نأخذ بها، ما قلونا كل علم لا نعرفه علما نتركه إلى أهله، إذا هم أهل ما وضحوه إحنا بعد مو محل ابتلاء بالنسبة لنا. إذن ظواهر الكتاب الكريم على هذا تكون حجة لو مو حجة، هذه من معالم الإجماع. عند الأخبارية ليس بحجة إلا الإجماع الدخولي، إلا الإجماع الدخولي. وبينا بصورة سريعة الإجماع الدخولي، وقلنا أن المراد تقسيمات الإجماع، احنا ما أخذناها حتى ما ناخذ أغلب وقتنا، يعني
دخول المعصوم
طبعا واضح، دخول المعصوم اسمه إجماع تشرفي،
تشرف ليس بهذا.
وأنا الإجماع الدخولي مركب البسط الحمد لله. بس المهم أنه الإجماع الذي يكون حجة عند الأخبارية الإجماع الذي يكون الإمام من ضمن المجمعين. إذن بالنتيجة عدنا إلى من؟ عدنا إلى الإمام، عدنا إلى خبر الإمام، إحنا ما عدنا إلى المجمعين، وإنما عدنا إلى من؟ إلى خبر الإمام. فإذا كان الإمام داخل فالقضية بعد واضحة تصير. من الأشياء التي نختلف فيها مع الأخبارية هي الاعتماد على حجية الدليل العقلي، وهي مسألة هواية مهمة أخوان. بالنسبة إلى الأخبارية كلامهم مضطرب حول حجية الدليل العقلي، حول حجية الدليل العقلي، أن الدليل العقلي حجيته ثابتة لو الدليل العقلي ليس بحجة، يعني ما توصل إليه العقل ليس بحجة. كلماتهم يعني هذا كلام المحققين، كلام يقولون كلمات الأخبارين مضطربة في هذا الجانب، لم يحددوا أن الدليل العقلي حجة أو ليس بماذا أو ليس بحجة، بمعنى أنه ما قطع به العقل يكون حجة أو لا يكون ماذا أو لا يكون حجة. كلماتهم مضطربة في هذا الجانب، ولا نستطيع أن نقف على حقيقة ما يريدون بالنسبة إلى الدليل العقلي وإلى حجية الدليل العقلي. ولذلك حتى كلمات الأصوليين من أصحابنا للرد عليهم يقولون يا بناتهم ما تؤمنون بالدليل العقلي، زين الله سبحانه وتعالى كيف تم الوصول إلى وجود الله؟ مو عن طريق الدليل العقلي؟ زين الدليل العقلي عندكم حجه في باب العقائد مو في باب الاحكام، يعني قضيه مضطربه، يعني قضيه مضطربه وغير محرره، يعني لا لانه صاحب الفوائد المدنيه والاعلام من الأخبارية الذين جاءوا بعده ما حرروا هاي المسألة، لأنه هي للحق والإنصاف هي مسألة مضطربة، يعني شلون الدليل العقلي ما يكون حجة؟ يعني الآن مثلا وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، على سبيل المثال واضح أنه هذه الاستلزامات استلزامات عقلية، زين هنا أنكرتوها، يقول يابا مثلا الدليل العقلي هنا ليس بحجة، زين إثبات العقائد شلون؟ تفصلون شلون يعني تفصلون؟ يعني العقل هنا حجة في باب العقائد وعلم الكلام ومو حجة في باب يعني هذا كلام طبعا باعتبار أنه بحثنا ما معقود، وإنما نريد نأخذ صورة إجمالية للآن. المهم باعتبار أن المسألة لها ربط بمسائل علم الأصول لابد أن نلاحظ أن الاسترابادي إلى ماذا ينظر؟ إلى ما ننظر إليه نحن الأصوليين. أولا نأتي إلى أصالة البراءة. أصالة البراءة يقول المحدث الاسترابادي أنه أصالة البراءة لا حجية لها. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم. جريان البراءة يتناثل وما يتناثل، الأحكام كلها واضحة. أرجع للروايات تلقى بالروايات ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. بعد أنت متمسك بأصالة البراءة ما إلها مورد، يعني ما إلها موضوعية. أصالة البراءة يعني أنت بريء عن هذا الحكم، يعني لا يوجد تكليف. طبعا هذا هم عندنا بحث مفصل، جريان البراءة بالنسبة في الشبهات الموضوعية في الشبهات الحكمية إلى آخر الكلام. يعني بالنتيجة أكو إشكال تجاه من؟ تجاه أصالة البراءة. يوجد إشكال آخر بالنسبة إلى حجية الاستصحاب. الاستصحاب كذلك توجد فيه ماذا؟ توجد فيه مشكلة، وأن الاستصحاب لا يصح جريانه إلا في موردين. المورد الأول إثبات عدم النسخ فيما شرعه النبي صلى الله عليه وآله، والمورد الثاني الذي يجري فيه الاستصحاب هو استصحاب الموضوعات بالنسبة للأحكام الشرعية، كاستصحاب مثلا استطاعة المكلف بالنسبة إلى الحج. هنا في هذين الموردين، يعني الاستصحاب في موضوعات الأحكام الشرعية واستصحاب ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله لإلغاء النسخ، يقول في هذين الموردين فقط ماذا نجري؟ نجري الاستصحاب، وفي غيره زين. المورد الآخر الذي يتفق فيه ها ويانا صاحب الفوائد المدنية يقول لا نرى حجية، لا نرى حجية إلى الأدلة الظنية التي لم يقم الدليل الشرعي على حجيتها، اللي مثل القياس، مثل قولوا يا المصالح المرسلة، سد الذرائع، ما أجمعت عليه هذه، يقول ليس بماذا؟ ليست بحجة، وإنما الأصل في كل ذلك أن نعود إلى ماذا؟ أن نعود إلى الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، باعتبار أنهم بيّنوا لنا كل ما نحتاجه بالنسبة إلى أحكامنا الشرعية. طبعا من أعلام هذه المدرسة، المدرسة الأخبارية، هما المجلسيان محمد تقي ومحمد باقر، يعني صاحب كتاب الروضة وصاحب كتاب البحار، وهم بعد واضح من أعلام مدرسة أصفهان. من ضمن أعلام هذه المدرسة الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي، وهذا من أعلامهم كذلك. من أعلامهم صاحب كتاب الوسائل، بل الوسائل هي الرسالة العملية مع صاحب الوسائل، رسالة العملية. ولذلك إذا تقرأ كتاب الوسائل تلقى فوق أكو فتوى اللي هي عنوان الباب، عنوان الباب هذه هي الفتوى، ويذكر على هذه الفتوى مثلا فت 5-6 روايات. هاي الفتوى من ماذا استنبطت؟ استنبطت من هذه الروايات الخمس. من أعلام هذه المدرسة نعمة الله الجزائري، من أعلام هذه المدرسة المحقق البحراني صاحب كتاب الحدائق. هذه المدرسة، المدرسة الأخبارية، نشأتها وبداية نشأتها من 1000 للهجرة إلى 1200 للهجرة، يعني قرنان من الزمان، 200 من السنين. كانت هناك حركة بين الأخبارية وبين الأصولية، ووصلت الذروة بالنسبة إلى هذه المدرسة في مدينة كربلاء المقدسة، الذي كان متصديا للخط الأخباري هو صاحب الحدائق رحمه الله من جهة، وكان المتصدي إلى المدرسة الأصولية هو الوحيد البهبهاني. المهم قصص كثيرة ولا نريد أن ندخل في تفاصيلها، إلى أن بدأت تحصل مناظرات بينهما، وينقلون أن المحدث البحراني وبالنسبة إلى وحيد البهبهاني كان إذا التقيا في الحرم الحسيني، في حرم الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، كان يتذكران إلى الصباح، يعني من صلاة المغرب إلى الصباح يقفان مناظرة ما بينه. نتيجة هذا الصراع الذي حصل ما بين هاتين المدرستين، كرسي التدريس كان مختصا بالمحدث البحراني. كرسي التدريس يعني تدريس، يعني المرجع الأعلى للطائفة، خلينا نسميه كرسي التدريس في مدينة كربلاء، كان للمحدث البحراني. وكان المحدث البحراني على ما ينقل العلماء في كتبهم في سير العلماء، كان يمتاز بأدب وخلق رفيع لا نظير له، لا نظير له، بحيث كان إذا يدخل إلى الحرم ويجد صلاة جماعة، وكان الإمام هو الوحيد البهبهاني يصلي خلفه جماعة، يقولوا له القضية كذا، يقولهم لا أشك في دينه، وإنما إحنا مختلفين بالمنهج. طبعا صار الدماء، صار تهجير، صار كذا صار كذا. بالنتيجة سمح صاحب الحدائق المتوفي سنة 1186 إلى الوحيد البهبهاني أن يرتقي كرسي التدريس ويوضح نظريته للناس، إلى طلابه، وصارت مناظرة شديدة، وطلاب صاحب الحدائق مالوا إلى الوحيد البهبهاني. بالنتيجة أصبح كرسي التدريس إلى الوحيد البهبهاني، وبدأت المدرسة الأخبارية بالإضمحلال وبالقلة، إلى أن توفي بعد صاحب الحدائق، وجاء تلميذ الوحيد البهبهاني السيد بحر العلوم سيد مهدي رحمه الله، وبعد وفاة أستاذه تصدى للمرجعية، ونقل الحوزة العلمية من كربلاء المقدسة إلى مدينة النجف الأشرف. نعم الآن المدرسة الأخبارية مختصرة في هذا البلد أو في ذلك البلد، لكن لا تأثير لها على مستوى القرار الشيعي الإمامي 12. نأتي إلى أحكام عامة بالنسبة إلى التقليد. ذكر المصنف في الصفحة 33 في النقطة الرابعة، شنو شو كنكم نسيتوا البحث؟ نرجع.
دخلنا بالصراع. دخلنا بالصراع.
اي بس اخذ ما اخذه يعني. زين. يثبت احكام عامة للتقليد. يثبت الاجتهاد والأعلمية بالعلم والاطمئنان وبالشياع المفيد لذلك، لذلك لمن يعود الضمير اسم الإشارة، ها يا هو الشياع الذي وصلنا للاطمئنان، الشياع الذي وصلنا للعلم، بيجي بتعبير المختصر. إذن الشياع بما هو هو فيه فائدة، لو الشياع الذي وصلنا للاطمئنان والعلم زين، وبالبينة يعني يثبت الاجتهاد والأعلمية. خلي نكمل، أولا بالعلم، ثانيا بالاطمئنان، ثالثا بالشياع، رابعا بالبينة، بل خامسا بل وبخبر الثقة إذا كان المخبر من أهل الخبرة بشرط عدم المعارضة. إذن خلي نقول الفتوى الأولى للمصنف أنه كيف نثبت الاجتهاد والتقليد والأعلمية بالنسبة إلى من؟ إلى من نريد أن نقلده. الآن إذا ثبت اجتهاده ثبت تقليده، إذن يصح التقليد لما يصح التقليد؟ ما هي الطرق التي تثبت الاجتهاد لكي يصح ماذا؟ لكي يصح التقليد. المصنف يذكر طرقا، الطرق الأول أو الطريق الأول. الطريق الأول لإثبات اجتهاد المجتهد، والطريق الأول لإثبات أعلمية المجتهد. أسألت ناقشني هواية الأعلمية شلون تثبت، شلون أو أن الأعلمية نؤمن بها ما نؤمن بها، الأعلمية في الأمور التوافقية، الأعلمية في الأمور الاختلافية. هسا هذا البحث نغض النظر ماذا؟ لأنه قد تقدم أنه إحنا الآن مثلا إذا كانت فتوى هذا المجتهد أليف مع فتوى المجتهد باء، كان كلاهما يفتيان بوجوب الصلاة أو بوجوب الصيام، شنو هذا مورد للتقليد هنا لو هنا لو كيفك يا اللي تروح له متفقين. فإذا محل الأعلمية مو مورد الاتفاق، وإنما مورد ماذا؟ مورد الاختلاف ما بين فتاوى. هسا هذا الموضوع نغض النظر عنه باعتبار أنه قد تقدم. هسا عندنا الآن كيف نثبت اجتهاد المجتهد، كيف نثبت أعلمية المجتهد. يذكر المصنف لنا طرقا ماذا؟ خمسة. الطريق الأول أن يحصل لدى المكلف علم وجداني، علم وجداني، وهذا العلم الوجداني لا نناقش في أصل منشئه. إذا الإنسان، إذا المكلف حصل له علم بأن زيدا من الناس قد أصبح مجتهدا، قد أصبح ماذا؟ مجتهدا. فإذا أصبح مجتهدا هذا المرجع أليف، إذا أصبح مجتهدا هذا المرجع أليف بلا ريب، لابد أن تسأل كيف علمت باجتهاده. أقول علمت باجتهاده إما بحضور درسه، إما بقراءة ماذا؟ كتبه، إما بمطالعة تعليقاته. فحصل عندي علم وجداني، وهذا العلم الوجداني بلا ريب يكون حجة على من؟ على من علمه. وهذا العلم الوجداني يعني بتعبير أصولي آخر، إذن أصبح لدينا قطع بأعلمية زيد، والقطع حجيته تكون حجية ذاتية باعتبار أن القطع قد أخذ في موضوعه الكشف، فهنا توجد كاشفية تامة على أن هذا المجتهد وهذا المرجع هو ماذا؟ مجتهد، وأن هذا المجتهد أو هذا المرجع هو ماذا؟ هو الأعلم. بل كل شيء يعود إلى حجية القطع، كل شيء يعود إلمن؟ إلى حجية القطع. نحن في كل مورد إذا لم يحصل لدينا قطع فلا توجد منجزية، فلا توجد ماذا؟ معذرية. إذن كل شيء نتوصل له في بحوثنا لابد أن ننتهي ماذا؟ لابد أن ننتهي إلى القطع. ببيان آخر أخوان، بالنسبة إلى منهج السيد الشهيد طاب ثراه في الحلقات الثلاث، السيد الشهيد وين جعل في ضمن منهجه حجية القطع؟ لا خلاه السيد الشهيد قسم الحلقات تمهيد خاتمة، وخلى أدلة، الأدلة بالنص، الأدلة قسمها دليل محرز، دليل أصول عملية، الدليل المحرز قسمه إلى قسمين لفظي وغير لفظي، واللفظ وغير اللفظي يشتركن بثلاث بحوث الصغرى والكبرى والحجية. الآن نجي للتمهيد، السيد الشهيد إيش بحث به التمهيد؟ التعريف، الموضوع، الاجتهاد، تقسيم الحكم الشرعي إلى آخر بحث من بحوث التمهيد، وقبل أن يدخل في الأدلة بحث حجية القطع. فحجية القطع لا تقدر تدخلها بالتمهيد ولا تقدر تدخلها بالأدلة، لأنه إحنا ما نقدر نقول أنه بالنسبة إلى حجية القطع من التمهيد، بل هي مسألة أصولية بلا ريب. زين ليش خلاها السيد الشهيد بالتمهيد؟ لأنه ما من بحث أصولي يكون حجة علينا إلا أن نقطع به. الآن مثلا تقول ما هو الدليل على الاستصحاب؟ ما هو الدليل على حجية خبر الواحد؟ تقول يا با الدليل الآيات الروايات السيرة العقلائية. زين بالأخير شو تقول؟ تقول يا با قام الدليل على حجية خبر الواحد. هذه النتيجة، هذه النتيجة أنت قاطع بها لو ضان بها،
لابد قاطع،
لابد أن تقطع بها. ولذلك إذا حجية القطع لابد أن تبحث ماذا؟ متقدمة على الأدلة، فيكون الدليل ماذا؟ حجة قطعا عليك. زين نعود إلى محل كلامنا. إذا المكلف إذا حصل لديه قطع وكشف تام بأن المرجع الفلاني مجتهد وأن المرجع الفلاني أعلم، بعد أكو إشكال في وجوب تقليده؟ لو ماكو إشكال في وجوب تقليده بعد واضح، إذا قلنا في موارد الاختلاف يجب تقليد الأعلم، مو جواز تقليد الأعلم، لأنها في موارد ماذا؟ في موارد الاختلاف. في موارد الاختلاف الدليل العقلي حاكم بترجيح الأعلم على غير الأعلم. إذن دليلنا أو طريقنا الأول لإثبات الأعلمية ولإثبات الاجتهاد هو العلم ماذا؟ هو العلم الوجداني. والعلم الوجداني يعني حجية القطع، يعني إذا قطعنا بأعلمية المرجع الفلاني، إذا أحرزنا أعلمية المرجع الفلاني، إذن يجب ماذا؟ إذن الطريق الأول هو العلم الوجداني. نقرأ هذا المقدار إخوان في صفحة 34. قال والمستند في ذلك ثبوت، أما ثبوت ما ذكر بالعلم، يا هو ما ذكر يعني الاجتهاد والأعلمية، فلحجيته عقلا، العلم يعني فلحجيته عقلا، بل إليه تنتهي حجية كل حجة. هو حجية القطع كل الحجج تنتهي علما عندما تقول خبر الواحد حجة، خبر الواحد يصح الاعتماد عليه، هذه الحجية لمن تنتهي؟ إلى حجية القطع. يعني تقول أنا قاطع بأن خبر الواحد حجة. يقول ولولا حجية القطعي، لولا حجية العلمي استحال إثبات أي حقيقة، سواء بالفقه سواء بالأصول سواء بالفلسفة وهكذا، كل الحقائق ما يمكن إثباتها إلا أن تكون ماذا؟ الآن إذا يجي واحد يسألك يقول لك يا أبا أنت أفتيت على سبيل المثال بطهارة الكتاب، زين يا أبا طهارة الكتاب هذه الفتوى أنت ضان شاك لو قاطع باستنباطك؟
لابد قاطع،
لابد قاطع، لابد أن تكون ماذا؟ قاطع. من هنا، من هنا إذا كنت قاطعا بطهارة الكتاب، إذن من يقول بنجاسة الكتاب ترى أن فتواه خطأ لو صح؟ ها؟ واضح خطأ. مو تقول أنا بعد صار عندي علم، أنا عندي يقين بأن أن الكتاب ماذا؟ طاهر. ومن يدعي النجاسة أكو اشتباهات عنده، أكو اشتباهات شنو؟ عنده. القاطع يتوقع مجيء الترخيص إليه؟ هسه مثلا، مثلا هذا المجتهد الأول يقول أنا قاطع بطهارة الكتاب، تقدر تقول لي هذا قطعك خطأ؟ ليش؟ لماذا؟ شوف حجية القطع قد بحث مهم ودقيق، ولا بد من الوقوف عند تفاصيله. وحتى كلمة الحجية أن ثبوتها ثبوت عقلي لو ثبوت المطلق الانكشاف، المهم هذا بحث أصولي دقيق ما أريد ندخل به. فهنا إذا مجتهد نجي نقول له هذا قطعك أو علمك ليس بصحيح، شن جاوبه؟ أهو شي جاوب؟ يقول يا ترى هذا الترخيص جاي لغيري، جاي لمن؟ لغيري. هذا يجي للشاك، يجي للظان، أما القاطع بعد قاطع لا يتوقع مجيء الترخيص. من هنا، من هنا إذا إنسان كان قاطع، إذا إنسان كان قاطع، هاي مسألة هم نستفيد من عدها بالقضايا الاجتماعية. إذا إنسان قاطع تقول له قطعك خطأ لو تشكك بمقدماته التي أوصلته إلى القطع، بالمقدمات. إذا الإنسان قطع القطاع نقول له أنت قطعك خطأ لو نقول له مقدماتك التي اعتمدت بعد واضح هذا الكلام لا نريد أن نطيل. إذن هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني وهو الاطمئنان, وهو الاطمئنان. الاطمئنان من البحوث الأصولية المهمة المهملة, هم مهم وهم مهمل. هم في اليوم مر علينا شيخ ماجد بحث اسمه حجية الاطمئنان, ها في اليوم مر عليكم أخوان أكو بحث اسمه حجية الاطمئنان. لو عندنا حجية خبر الواحد, حجية الشهرة, حجية الدليل العقلي, أما حجية الاطمئنان كبحث مستقل في علم الأصول نستفيد منه مثل ما نبحث حجية خبر الواحد الدليل عليها, خبر الواحد حجة وين, ما شاء الله بحث الاستصحاب الأدلة شنو. أما عندما نأتي إلى هذا البحث المهم وهو بحث الاطمئنان, لم أجد أصوليا أفرد له بحثا مستقلا بعنواني, مع أنه بحث كم مرة نذكر يا بقى الاطمئنان حجة وحجيته عرفية. زين وين بحث نلقى شيخنا إلا بحث؟ ماكو بحث, وإنما مذكور مع أنه مسألة أصولية. قولوا ياي تدخل في إذا تجي من ناحية التعريف كون نسوي له بحث مستقل. السيد الشهيد في بحث وسائل الإحراز الوجداني, وين نلقاها يا صفحة, صفحة 160, صفحة 160 في الحلقة الثانية, في الحلقة الثانية صفحة 160 قبل وسائل الإثبات التعبدي بصفحة, قال السيد الشهيد: فيدخل في نطاق, عفوا, وأما الاطمئنان, هذا بحث من باب أن الكلام يجر الكلام, وإلا هو مو بحث منفصل. يعني مو أس الآن مثلا نجي نلقى السيد الشهيد طاب تراه شوف وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي, السيرة المعاصرة للمعصومين, سيرة عقلائية, سيرة متشرعة. نلقى السيد الشهيد في بحث سكوت المعصوم, هم بحث مستقل. بعدين يجي إلى وسائل الوثوق بالنسبة إلى وسائل الإحراز الوجداني من باب أن الكلام, طبعا هذا الكلام باعتبار قول وياي لعله منفصل أكثر من البحوث الأخرى. أما البحوث الأخرى لا, هيج أن حجية اطمئنان حجية عرفية ويمشي. السيد الشهيد يقول: وأما الاطمئنان فقد يقال, أنا قدمت هذا حتى باكر ما أجيب الكتاب ولا هو عندنا شوي نوقف عنده. وأما الاطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع. إذن الاطمئنان شنو؟ كالقطع, بمعنى أن حق الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان بالتكليف. هذا بناء على مسلك حق الطاعة. إذن بناء على مسلك حق الطاعة الدليل على حجية الاطمئنان دليل ماذا؟ عقلي. بعد أنت ساعدني, وحجية الاطمئنان بناء على قبح العقاب بلا بيان, حجية الاطمئنان تكون حجية تعبدية, وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدم التكليف. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان كما ذكر أصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان, مع فارق وهو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع كما تقدم. هسه مسألة أخرى, شنو الفرق بين القطع وبين حق الطاعة بالنسبة إلى الاطمئنان؟ نحن نقول بحجية الاطمئنان, نقول بحجية الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة, لكن مع عدم ورود الترخيص. يقول: وإن لم تصح هذه الدعوة تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان, والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت, وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع عنها لا بد من افتراض القطع بهذين الركنين, ولا يكفي, يعني سيرة عقلائية مع الاطمئنان ولا يكفي الاطمئنان, لأنه راح يصير دور, راح يصير شنو, تسلسل، وإلا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان، يعني الدليل الذي يدل على أمضاء السيرة العقلائية لابد أن يكون دليلا قطعيا، مثل ما كنا نقول لابد أن يكون الدليل الدال على حجية خبر الواحد لابد أن يكون دليلا قطعيا. هاي قرأناها حتى باكر ما يجي بالحلقة الثانية إن شاء الله. الاطمئنان نقف عنده وقفة أطول. اللهم صل على محمد وآل محمد.